بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومساكم الله خير جميعا لحضورنا الموجود هنا، الله يحييكم معنا في القاعة، وأيضا أخواننا اللي يتابعونا عبر البث المباشر في حساب عقاريوم بتويتر عبر تطبيق أو برنامج البيريسكوب. فيا أهلا وسهلا فيكم. في نهاية اللقاء إن شاء الله حنجاوب على أسئلتكم، سواء اللي عندنا في الحضور هنا أو عن طريق حساب تويتر وتسجيل أسئلتهم عبر رسائل خاصة وتحت التغريدة. فالله يحييكم جميعا ومساكم بخير دكتور.
الله يمسيك بالنور ويمسي الحضور الكرام اللي معنا في القاعة والحضور اللي الحضور الافتراضي إن صح التعبير، والله يجعل فيها اللقاء خير وبركة. آمين. آمين. لكل من أحسن الظن في عقاريون وفينا يسمع هذا اللقاء.
الله يحفظك. أنا حقيقة يعني ما أحصي الرسائل جتي على الخاص وال يعني الاهتمام الشديد في موضوع الكيانات العقارية والمنشآت العقارية أو ما تطلق عليه في قطاع الاقتصادي اللي هم الشركات العائلية عموما. نعم. فحنا في بداية ودنا نعرف إيش معنى كيان عائلي أو كيان أو شركات عائلية.
طيب، أولا ليس بمستغرب أن يكون هناك اهتمام بموضوع الكيانات والمجموعات العائلية، لأننا الحمد لله في مجتمع محافظ، القيم عندنا عالية، والعائلة من أهم القيم في المجتمع المسلم وفي المجتمع السعودي خاصة. ولكون الأعمال التجارية أحيانا والارتباطات العائلية فيها نوع من العاطفة بين الاثنين، في الغالب أن العائلات تجنح للحفاظ على الروابط العائلية ولو كان على حساب المصالح الاقتصادية أو التعاملات المالية. لذلك شيء طبيعي ومتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير في عملية المجموعات العائلية والاستثمار بشكل عام، والمجموعات العائلية والعقار بشكل عام لخصوصية قطاع العقار اللي بنتناولها. الكيانات العائلية هي باختصار شديد هو جميل. نتحدث عن الأموال اللي بيد العائلة، سواء كانت هذه الأموال أموال منقولة أو كانت أصول أو كانت على هيئة مؤسسات أو على شركات، فيطلق عليها مجموعات أو كيانات، لأنها تشمل عدة أشكال وصور من التمثيل القانوني للكيانات والمجموعات العائلية.
ممتاز. أنا الحقيقة لما قعدت أحاول أسترجع بالذكريات وأشوف بعض المجموعات العقارية، غالبة الشركات العائلية ومنها العقارية أقدر أقسمها إلى مرحلتين تاريخيات حقيقة. يعني بداية قبل إنشاء الصناديق التمويل. نعم. الحكومية اللي هي صندوق التنمية العقاري. نعم. والصناعي والزراعي. نعم. لأن هذه غالبية المجموعات التجارية الشركات. نعم. العائلية يعني طلعت في بعد هذا الشيء، في شركات عائلية قديمة أقدم من هذا، بس غالب الشركات العائلية بدأت بعد هذا الشيء. الأربعين سنة هذه إيش تاريخ الشركة العائلية وتأسيسها خلال الفترة هذه ونموها؟
أولا أحب أنبه أو أحب ألفت النظر إلى أنه الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في المملكة العربية السعودية بالثورة النفطية، والثورة النفطية والتنمية بشكل عام. معلش هذا استطراد قبل جواب على جميل. على السؤال. نعم. فلما أنعم الله علينا بالثورة النفطية اللي جتنا في وقت مباشر، اضطرت المملكة إلى أنها تدخل في يعني في عملية متسارعة في التنمية. يعني التنمية اللي صارت في المملكة خلال خلينا نقول أربعة عقود، يمكن في دول ثانية كانت تأخذ فيها عشرة عقود أو عشرين عقد. نتيجة هذا الزخم اعتمدنا في المملكة بجزء كبير على العمالة الأجنبية لسنوات طويلة، مما جعل الأجيال الجديدة في الآونة الأخيرة يمكن ما كان لاحظ نصيب، فصار فيه انطباع غير 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 صحيح وليس له أساس أنه المجتمع السعودي أو الشباب السعودي شباب اتكالي وله مغامر ولا له فتيرة، في حين أن الجزيرة العربية اللي ينتمي لها أبناء المملكة العربية السعودية في صورتها الحديثة كل حياتهم كانت مبنية على أخذ المخاطرة، مبنية صحيح. على التجارة بالمخاطر الكثيرة. العقيلات مثلا في القصيم صحيح. تجارة 400 سنة عبر ثلاث قارات كانت تجارة،
وكيانات عائلية تجارية استمرنا.
لما جت الثورة النفطية أو جت اللي أنعم الله سبحانه وتعالى وقامت المملكة العربية السعودية وفق الله بالأوذن الحديد، بدأت عاد المجموعات التجارية تتحول من الإطار التقليدي اللي كان من العقيلات وغيرها في مناطق المملكة، وبدأت تدخل في الجانب المؤسسي وجانب الشركات، فطلعت فتحولت كثير من فنشأت كيانات عائلية في معظمها اللي لم يكن كلها، مع التنمية اللي وطفرات التنمية اللي صارت المملكة العربية السعودية، سواء الطفرة الأولى اللي كانت يعني في السبعينات أو الطفرة الألفية الجديدة اللي كانت مع ارتفاع أسعار النفط 2008 و2009.
فكان عندنا يعني دورة اقتصادية تقريبا كل 10-20 تقريبا 25 سنة بالحدود هذه.
نعم. العقار تحديدا لا، كانت العقار الدورات اللي كان يمر فيها كانت ليست كلها بنفس مرتبطة يعني الكورليشن في الاقتصاد اللي كانت مع نفس الدورات، لا سبحان الله دالة العقار كانت مختلفة بالمقولة اللي
كيف؟
اللي يعرفها الجميع أن العقار يمرض ولا يموت، لأنه في ارتباط دائما بين دالة العقار وبين عوامل اقتصادية ثانية. فالعقار كان يمر، وهذا ما هو موضوع حلقتنا اليوم. لكن النمو العقاري في الأسعار والطفرات كانت له دالتها الخاصة خلال هذه المدة، وفي الغالب ما يبعد يعني ما كان العقار مثلا لك الخمس أو سبع سنوات إلا ما يكون له طفرة في صعود أو نزول.
أي نعم. لكنه باعتقاد أنه في منتصف السبعينات لما انشأت خلينا نسميها الصناديق الحكومية الثلاثة هذه، كثير من الشركات العائلية تأسست بما فيها الشركات العائلية العقارية أو الكيانات العائلية العقارية. يعني الشركات العائلية العقارية هذه جلست خلال 40 سنة، احنا نلاحظ انه يمكن خلال 40 سنة اللي راحت في الغالب ونادر منها تلقى فقط الأب هو اللي قاعد يشتغل ويبذل جهده، الشباب ما كانوا مشاركين بشكل المطلوب منهم غير الفترة الحالية. الآن في تطور كثير في المفهوم هذا في تنمية التجارة العائلية، هل هو بسبب أنه الطفرة اللي جت تلك الأيام كان صاحبها مجالات تعليمية البكالوريوس والماجستير وكذا، فاتجهوا الناس للأعمال الأكاديمية والحكومية، ولا إيش السبب؟
أولا أحسنت، فترة السبعينات هي اللي نشأت منها تقريبا المجموعات العائلية العقارية الكبيرة، وهذا كانت لعدة أسباب، من أهمها أولا الصعود الطفرة الكبيرة اللي كانت في السبعينات. يعني أذكر العلية الموجودة هذه بعض المؤسسات العقارية اشترت المتر فيها بنصف ريال، وخلال سنوات ليست بعيدة ارتفع فيها إلى 5000 ريال. يعني لما تجي تحسب معامل النمو في شيء تشتري بنص ريال ويرتفع إلى، واستمر هذا
الأروي.
إلى أي يعني استمر هذا إلى 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 مدة إلى مدة طويلة. يجب أن نفرق بين المجموعات العائلية العقارية اللي أخذت العقار كصنعة تبيع وتشتري فيه ونمت ثروتها، وبين المجموعة الأكبر حجما وهو حتى اللي كان عندهم أعمال تجارية أخرى، في الغالب أن عوائد اللي كانت تأتيهم من استثماراتهم الأخرى في الغالب أنهم كانوا يعيدون استثمارها في العقارات وكان يتركونها إلى 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 مدة طويلة. ليش ما كانوا الشباب أو دخول الشباب في 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 إدارة المؤسسات العقارية بشكل، أنا أعزوه إلى عدة أسباب.
جميل.
السبب الأول هو الإشكالية العامة في أي مجموعة عائلية، يعني حتى المجموعات العائلية غير العقارية هي تعاني من نفس الإشكالية في قضية انتقال الإدارة من جيل إلى جيل.
إذا معناها أنه في مشكلة أن الأب
أي
مو بقاعد يعطي الصلاحيات وينقل إلى الجيل الثاني.
نعم، هذا جانب في كل منشأة عائلية،
في كل سواء منشأة عائلية.
لكن في العقار تحديدا الاستثمار العقاري في المملكة كان رغم نموه ورغم إغراءه كان استثمار بسيط، يعني كنت تحط الفلوس في العقار في
بسيطة
أي مكان.
أعتقد في تعقيدات وأدوات يعني. في ولا لا هو كحجم استثمارات
لا لا لا
كبير
لا
جدا.
لا لا مو هو كحجم يعني، أنت مجرد أنك أنت تشتري إذا أحسنت شراء العقار بالسعر الجيد خلاص. أنت
اللي في الغالب مضاربة أراضي.
في الغالب ولا هي مضاربة، أكثرهم كان يشتري وما يضارب.
يشتري وينتظر حتى يرتفع.
وبعضهم ما يبيع، والأكثر ما كان يبيع. يعني يأخذها بشكل كبير وتنمو مع السنين. يعني قد ما تغفل عن العقار اللي أنت اشتريته، قد ما هالعقار هذا ينمو ويزدهر حتى لو استقر سعره إلى فترة طويلة. فما كانت الثروة العقارية بحاجة إلى إدارة مثل ما هي اليوم بالمستجدات الأخيرة. لذلك كان بالعكس، تجد أنه بيع العقار في عرف المؤسسين يعتبر إلى حد كبير عيب. يعني عيب أنك تبيع العقار
في ذاك الوقت.
في ذاك الوقت
عشان ارتباط عاطفي؟
لا، ارتباط عاطفي من جهة، ولأنه العقار بيرتفع سعره. وتعرفون الشيء المشهور اللي طبعا هي أسطورة تروى، ما أدري إذا كانت حقيقية أو لا، اللي حضرتها الوفاة من التجار العقاريين، فأوصى أولاده فقال ترى العقار كل ما تطقها الشمس كل ما يزيد سعره. فبمعنى أنه ما يعني العقار لا يباع، يعني لا يباع. ويذكر عن الشيخ صالح الراجحي في واحد من عقاراته الله يرحمه ويغفر له، تؤثر عنه بس أنا أذكرها من باب الحكمة وليس بالضرورة إسنادها. كان يقول عن واحد من العقارات إني حاطة في التابعية، يعني هذا عقار
مثل ولدي
ما يباع، يعني هذا يعني إذا أنا ببيع ولدي فأنا ببيع
الله يفرح.
فبيبيع هذا العقار. وكان مما يؤثر عنه رحمه الله من باع ما لا من اشترى ما لا يحتاج باع ما يحتاج. فبالتالي لم يكن انه الاصل انك ما تبيع العقار. وبعدين في النهايه اذا شريت، اذا بعت العقار وين بتحطه فيه؟ في الغالب انه بيدور عقار ثاني ويحطه، يعني كان العقار هو المستودع الامن ولا في خوف. يعني ممكن العقار ما ينمو سعره، انا اتكلم قبل المستجدات الاخيره في في في, في الظروف نعم. العقاريه اللي بنتناولها.
جميل. إذا إحنا في المرحلة هذه بحاجة إلى دور للشباب، خلنا نسميهم
نعم.
الجيل الثاني
نعم.
في عملية أنهم يمسكون إدارة هالثروة هذه
نعم.
اللي هي باعتقاد تكون من جزئين اثنين، ثروة مالية وثروة معنوية اللي هي السمعة التجارية
نعم.
اللي
نعم.
موجودة. وش دور الشباب في هالشيء ذولي؟
أولا الشباب بطبيعة الحال هم يعني قدرا هم هذه الثروة، هم من سيديرها، يعني بحكم الله سبحانه وتعالى، بحكم احنا في بلد بالذات من ظروف يعني اللي في المملكة وفي الدول الإسلامية اللي طبق الشريعة الإسلامية غيرها من الدول، انه الإرث الله سبحانه وتعالى اللي قسمه.
نعم.
فالثروة ستأتي للأولاد اللي معظمهم من الشباب بحكم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلسنا مثلا من الدول الأخرى اللي يمكن صاحب المال في حياته يوصي بالمال بشكل معين. فالشباب سيتملك هذه الثروة اللي هي عنده سواء في حياة المؤسس أو بدونها. يظل السؤال هل بيديرها بشكل جيد، وهو بيديرها على كل حال. يعني هو شيء ملكك، فهو بطبيعة الحال سيدير هذه الثروة، إما أن يديرها بشكل جيد ومتميز أو أنه ما يديرها بشكل جيد أو متميز. وهنا يأتي الدور دورين في حياة المؤسس وصحته، أن ينتبه إلى هذا ويهتم بقضية الحوكمة وكيفية أنه يتخذ ما يلزم حتى أن الشباب يقومون بهذا الدور ويشرف عليهم في حياته وقوته، أو أن الشباب أنفسهم يكون عندهم الدافع ويكون عندهم التأهيل ويكون عندهم الوعي فإن يكونوا مستعدين لإدارة هذه الثروة متى ما حان الظرف المناسب، سواء في حياة المؤسس أو المؤسسين. أنا أشوف مثلا، تذكر الله يحفظك مهندس بندر، أنك تذكر دائما الأب، المجموعات العائلية هي أعقد من ذلك. أحيانا تكون
صحيح.
العائلة ذات فروع
صحيح،
ويكونون شركاء، ويكونون أحيانا هي في الجيل الثاني، ويكون في ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ويكونون أحيانا أربعة فروع، ويكون اتحاد عوائل مع بعض. فالقضية أعقد من قضية أبو أولاده
صحيح.
في مسألة تثر. فهي فاختصار الجواب سؤالك هو أولا، وهو الدور الأكبر، أن الشباب بأنفسهم وهم إن شاء الله تعالى في الأعم الأغلب في الآونة الأخيرة مهتمين، ذو ثقافة وذو اتصال وأصحاب وعي، وكذلك الوعي في الجيل المؤسس اللي هو حاليا يدير في أنه يعطي اهتماما بالغا في قضية تأهيل الأجيال الجديدة لإدارة الثروة، وأن يعتبر هذه القضية ما هي قضية ثانوية، لا هي قضية أساسية.
إذن هي المفترض أنه عشان نهيئ الشباب لابد أنه الجيل الأول سواء أب أو الشركاء يعطون صلاحيات متسلسلة
نعم.
للجيل الثاني، وثاني شيء الجيل الثاني لازم يستوعب انه ايضا بعد لازم انه يمسك في يوم من الايام نعم. إدارة هذا الشيء. إذن هذه هي كيف الاب الان، وهذا سؤال مهم جدا، الاب او الجيل الاول كيف انه نستطيع يستطيع الجيل الاول انه يقوم وينقل هذه المهام والصلاحيات للجيل الثاني.
احسنت. تطوير المجموعات العائليه ما هو تطوير المجموعات العائليه؟ علم، وفيه دول كثيره مرت بتجارب كثيره في تطوير المجموعات العائليه ولها قصص، وعندنا ارث في المملكه العربيه السعوديه في المجموعات العائليه يمكن الرجوع لها،
وعندنا قصص نجاح فيها.
نعم. فلما نقول حين نذكر بانها علم، فهناك علم مثبت علميا وعمليا كيف المجموعه العائليه، ما هي الادوات، ما هي الوسائل التي تتبعها حتى انها تحقق الاهداف اللي ذكرناها، وحتى تتجنب أيضا الإشكالات الكثيرة اللي وقعت فيها مجموعات عائلية سواء كانت عقارية أو غير عقارية. من ضمن هذه المفردات، وربما نتناول بعضها فيما تبقى من اللقاء حسب الحاجة أو في مناسبات أخرى. طبعا أساسها ما يعرف بعلم الحوكمة. الحوكمة ما هي باختصار شديد ودون تعقيد؟ الحوكمة هي الإجراءات، هي الضوابط، هي الأسس التي يتم الاتفاق عليها في قضية إدارة الأعمال التجارية، سواء كنا عائلة ولا ما كنا عائلة. حينما تأتي للشركات المساهمة المدرجة على سبيل المثال اللي تشرف على هيئة سوق المال، تجد هناك نظم وإجراءات. تجد لابد يكون هناك جمعية عمومية للشركاء والمساهمين ولهم حقوق وعليهم واجبات. تجد أن هناك مجلس إدارة منتخب، ومجلس إدارة تشكيلة النظام حط فيه شروط وآليات، لابد يكون فيه مستقلين ولابد يكون فيه عملية إحصاءات. تجد الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، تجد فيها مبادئ مثل قضية مبادئ الإفصاح، الشفافية، التدقيق، المراجعة، وعليها غرامات، وعليها متابعة، وعليها مسؤوليات، وفيها سجن، وفيها أشياء كثيرة في حالة المخالفات. فالحوكمة هي الأطر التي ندير من خلالها العمل التجاري ونفصل فيه بين الملكية وبين الإدارة. لما نأتي إلى العائلة، إلى الـ إلى 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 الأعمال التجارية عقارية أو غير عقارية التي تملكها عائلات، يصبح عندنا أبعاد أخرى في الحوكمة، وهي قضية كيف نحوكم العائلة نفسها. يعني العائلة ما هي الإجراءات الإضافية التي تعملها حتى أنها تحمي الاستثمار اللي يعود لها من أي ظروف عائلية. فتجد عندنا مثلا مجلس العائلة، تجد عندنا مثلا
مجلس العائلة غير مجلس الإدارة،
غير مجلس الإدارة مجلس العائلة، وتجد عندنا ميثاق العائلة، وفي ميثاق استرشادي جميل وزارة التجارة مشكورة قبل سنتين نشرت العموم وجعلته ميثاق استرشادي حثت عليه.
هذا موجود على موقع وزارة التجارة،
هذا موجود على موقع وزارة التجارة،
دليل استرشادي
الميثاق العائلي، يعني العائلة
التجارية،
العائلة التجارية تجعل لها ميثاق. مثلا من ضمن الميثاق والنظم، وش الضوابط إذا كنا احنا عائلتين؟ يعني احنا المعارك والراشد وعندنا مثلا مجموعة تجارية، أنت أولادك ولا أولادي اللي يديرون؟ الشخص عنده عيال ولا بنات ولا متعلي؟ من اللي يدير ومن اللي ما يدير؟ وعلى جميل. أي أساس؟ وش جميل. الضوابط؟ جميل. طيب إذا اختلفنا وش نسوي؟ كيف نصوت؟ طيب إذا فيه من أبنائنا أو أبناء الجيل الأول أو الثاني أو الثالث بيدخلون في الإدارة، وش الضوابط؟ ترى يا أخوان في مفهوم غير مفهوم خاطئ، انفصل الملكية عن الإدارة في المجموعات التجارية اللي تملكها العائلات تعني أن العائلة ما يديرون النشاط، وهذا غير صحيح.
وهذا نعم فعلا واحد من المفاهيم اللي،
وهذا غير صحيح. من أنجح الشركات التجارية العائلية المدرجة شركة جرير اللي تملكها عائلة العقيل المرموقة، وهم ما شاء الله عليهم من الأمثلة اللي يحتذى بها، رئيس مجلس الإدارة من العائلة والرئيس التنفيذي من العائلة. القضية ليست في من اللي يدير ومن اللي يرأس، القضية هل اللي يدير أو اللي يرأس أو اللي يستثمر أو اللي يتخذ القرارات ملتزم بنظم معينة يمكن محاسبته لو صار خطأ. أولا لو صار ربح ونتائج جيدة خلاص فهو يعرف الدور الإيجابي اللي سووه، ولو حصلت أخطاء من المسؤول عن الأخطاء وهل هذه الأخطاء مقبولة ولا لا. فبالتالي حينما الحديث يعني جرى بعضه بعضا، لكن حين فاحنا نتحدث في المجموعات العائلية نتكلم عن الحوكمة، حوكمة المنشأة التجارية نفسها وحوكمة في العائلة حين تتعامل مع النشاط التجاري. هل كل عائلة بتسوي لها ميثاق استرشادي أو بتسوي لها مجلس عائلة؟ الوضع يختلف، يعتمد حسب الثروة، سعتها، مستوى تعليم الجيل الأول أو الثاني، طبيعة النشاط، ثقافة المنشأة، عوامل كثيرة.
إذا معناها أنه الجيل الثاني الآن مفترض أنه يواكب المستجدات عشان يقدر يدير ما حققه من نجاحات الجيل الأول، وش المستجدات المفترض حين الجيل الثاني يبدأ يكون معه، سواء مهارات أو علوم مختلفة؟ يعني
حينما نتحدث عن المستجدات نحن نتحدث على جانبين، جانب التأهيل العلمي والإداري للجيل الجديد اللي بيدير، وأعتقد هذا ما عندنا فيه مشكلة كبيرة،
اللي هو الأكاديمية،
اللي هو التأهيل العلمي لهم، لأن ما شاء الله فيه اهتمام في المملكة، في المملكة ولله الحمد فيه اهتمام بالتعليم.
بعتقد دكتور عفوا التأهيل العلمي باعتقادي يمكن ينقسم القسمين، أكاديمي
أنك
تخلص بكالوريوس
نعم.
في مجال معين، فاينانشال، انجينيرينج أو غيره، والتأهيل الفكري خلنا نسميها الانتربرنورز، اللي هي فكر ريادة الأعمال، شلون أنا أبدأ أدير. أعتقد هذه يحتاج أن
جايك فيها الله سعيد. فالتأهيل العلمي أقصد اللي هو التأهيل العلمي النظري، اللي يدرس في جامعات جيدة، في ينخرط في مناسبات مثل هذه، يسمع، يكون عنده صحيح. فأعتقد أنه هذا جيد وموجود. والتأهيل المهني، وهذا اللي عندنا فيه فيه شوية تحديات وبنجي لها، لكن أنا الأهم من هذا هو المتغيرات في المنظومة الاقتصادية في المملكة بالذات مع رؤيتنا المباركة 2030. هي متغيرات، يعني الاستثمار، البيوت التجارية اللي كانت تؤدي البزنس بشكل معين قبل رؤية 2030 ينبغي أنها تواكب مع مستجدات المنظومة الاقتصادية في المملكة بعد 2030. هذا جانب. الجانب الثاني بالذات فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، هناك تغير كبير جدا الحقيقة، بدأ قبل رؤية 2030 بشوي، لكن زادتها أيضا رؤية 2030. فالمنظومة العقارية، المجموعة العقارية لا يمكن أنها تستمر ولا يمكن تكون مستدامة إذا هي بتستعمل نفس الأدوات والإجراءات والآليات، رحمكم الله، والآليات اللي كانت تتبعها فيما سبق. أضف إلى ذلك التحدي بدخول الجيل الجديد من 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 الشباب في العائلة في الإدارة، فهناك أكثر من متغير الآن في المجموعة التجارية العقارية في الوقت الراهن. حينما نتحدث عن التأهيل، نعم الشباب فيهم الخير والبركة، مثل ما تفضلت بقضية ريادة الأعمال، واحدة من التحديات الكبيرة دائما في تعارض مدرستين في جيل الشباب والجيل المؤسس. جيل الشباب بطبيعته مغامر، يحب يدخل في أشياء جديدة، منفتح على الأفكار الجديدة وعلى الاستثمارات الجديدة، وعنده استعداد أن يستثمر من الثروة الموجودة لدى العائلة فيها. الجيل المؤسس بالذات اللي معظم استثمارات عقارية تجد لجانب التحفظ في الغالب هو اللي يغلب، فيصير بين الطرفين يصير في نوع من الشد والجذب. ينتهي الحال مع الأسف الشديد في معظم الحالات إلى أن الجيل المؤسس بقدرة الله سبحانه وتعالى أو بالعمر أو بالوفاة فيتولى الشباب وهم متعطشين، فيصير أحيانا يكبه بدون حوكمة واضحة، فقد جانب المغامرة يزيد، ثم تتبدد كثير من جانب الثروات، وأحيانا الجيل الشباب الجديد أيضا ما يكون له الشخصية الكافية فيتبع نفس مدرسة الجيل المؤسس ولا يراعي قضية المتغيرات اللي قاعدة تصير، فتصبح المنشأة سائرة في نفس نظامها القديم. الأفضل هو التزاوج بين المدرستين، وهذا يحله الأدوات اللي ذكرناها، ميثاق العائلة، مجلس العائلة، وأمر آخر ما أدري إذا كان بيسمح لنا المقام هنا لذكره، وهو إدخال الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات المجموعات العائلية وإعطائهم الصلاحية الكاملة اللي حسب الأنظمة اللي وضعتها، لأن الأعضاء المستقلين هم صمام الأمان.
صحيح.
هم اللي عندهم في الغالب إذا تم اختيارهم بشكل جيد فعندهم الخبرة الكافية وليس عندهم جانب الحساسية، وهم بإذن الله اللي بيكونون الأرضية اللي تخلق نمط متوازن يحافظ على إرث ومكتسبات اللي حققها الجيل المؤسس، وفي نفس الوقت يعني يمكن لدخول الجيل الجديد في منظومة العمل بشكل متوازن، فتكون عملية التحول عملية مدروسة وتؤدي بإذن الله إلى الطريق الصحيح.
الأعضاء المستقلية باعتقاد أنه نقطة مهمة جدا ويحتاج نفصل فيه لحيتا. الأعضاء المستقلين هذول هم إيش؟ هل هم مهنيين من نفس المهنة؟ هل هم قانونيين؟ أحسنت. هل هم ماليين؟ هل هم خبرات عائلية من شركات أخرى؟
نعم.
بدنا نفصل فيها. تكرر.
العضو المستقل حينما نتحدث عنه هو يغطي جميع ما ذكرت. أحيانا في أي مجموعة عائلية صغرت أو كبرت تحتاج إلى نوعين من الخبرات. تحتاج خبرة فنية في النشاط، يعني حنا نشاطنا مثلا تجزئة، جيد أن يكون عندك عضو مستقل عنده خبرة في التجزئة، جيد. أنت في العقار جيد يكون عندك مرجع عقاري، جيد يكون عندك عضو، فبالتالي يعطيك الرأي، بتدخل في صفقة معينة، بتبيع، بتشتري، فيكون عندك عضو مستقل، لأنه في الغالب في المجموعة التجارية اللي ما في أعضاء مستقلين الناس على دي ملوكهم، حيكونون على رأي المؤسس، هو مقتنع بالبيع، يعني ستجد أنه الجميع معه لن يعارضه، مقتنع بعدم البيع، بينما المستقل المتمكن لا، هو صاحب رأي مستقل، فهو القادر على مناقشة الاتجاه العام ويعطي البروسبكتيف المختلف، يعني يعطي البعد الآخر اللي ينبه. لكن الأهم من هذا أن يكون عنده البعد في الحوكمة، بمعنى أنه هو الذي سيمنع أو الذي بيخفف أو ينبه إلى أنه ما يكون فيه تأثير تداخل الملكية مع الإدارة. فبالتالي المثال اللي ذكرت لك إياه، لو حنا مثلا بنعين رئيس تنفيذي في مجموعة عائلية وفي 3 أو 4 من العائلة ممكن هم يدخلون، متى نعين من العائلة ومتى ما نعين، ومنه العضو اللي بيدخل في العائلة ولا لا؟ طيب تعين عضو في العائلة، وش المخصصات المالية اللي بنعطيه إياه؟ ترى بالعكس، يعني في مجموعة عائلية بدون ذكر اسم عندهم مسؤول من أبناء العائلة أحسن، يعني من يعني يمكن يكون أحسن واحد في السوق في المكان اللي هو فيه، لكنه مسكين مظلوم ماليا، والسبب أن العائلة تتعامل معه على أن هذا
ولدنا
واجب عليه من العائلة، وهم لو راح هذا الشخص وجابه من برا يمكن يا الله يجيبون 4 أو 5 أضعاف، ولن يكون بنفس الكفاءة. لكن حينما يكون هناك أعضاء مستقلين، لجان مستقلة، فستقيم هذا الشخص بتقييمه العادل. فأنا شخصيا للمجموعة العائلية اللي مثلا بيني وبينهم أتشرف بتقديم المشورة لهم، أعطي دائما الأولوية للرئيس التنفيذي أن يكون من العائلة، لكن نضبطه. أهم شيء يكون فيه الاختيار يكون مبني على أسس صحيحة، أنه في عملية تقييم مستمرة لأدائه، ما يتصرف على كيف إلا وفق صلاحيات مكتوبة، وفيه لجنة مراجعة تشرف على أدائه وتقيمها، خلاص أبرك الساعات. وش اللي يمنع؟ ضربنا مثال بشركة جرير، الرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي هم أشقاء من نفس العائلة، لا يمنع مشاركة العائلة في الإدارة، هذا لا تعني أنه عدم وجود حكم. فالجواب المختصر لسؤالك، نحتاج إلى الجانبين، الجانب الفني حسب النشاط اللي إذا كان في العقار مثلا يكون عندنا في الجانب العقاري مستشاري مستقلين، وحسب أيضا طبيعة النشاط، تعرف النشاط العقاري أيضا متشعب، فيكون قريب من التخصص اللي ترغب تدخل فيه العائلة في العقار، ويكون أيضا خلفيته في الحوكمة، سواء كانت ذات بعد مالي قانوني أو أكثر من حقل.
واحدة من التحديات تواجه الشركات العائلية التجارية في العموم وخصوصا في الشركات العائلية العقارية هي أنه العمل قائم على الغموض وحفظ الأسرار.
نعم.
فأنا لما أجيب شخص برا سواء عضو مستقل أو شخص مدير تنفيذي، معناه أنه حيطلع على كثير من الأسرار اللي في غالب الشركات العقارية تكون عبارة عن ريليشنز، علاقات.
نعم.
في الغالب صفقات تكون عادة ما يعني في فترات، طبعا يمكن الآن السوق أوضح بكثير، لكن ما هي معلنة. كيف حنا نعالج المشكلة هذه والتحدي اللي يواجهه، خصوصا لما يكون أنا بالجيل الأول، العيال ممكن الجيل الثاني ممكن يكون مفتحين أكثر من يعني في الغالب، بس القلب يقول يعني الجيل الأول كيف نعالج التحدي هذا؟
نعم أحسنت. هذا التحدي اللي ذكرته أولا ليس حكرا على المجموعات العائلية العقارية. دائما من ضمن التحديات في الأدبيات وفي اللقاءات وفي الدورات اللي نقدمها في الحوكمة، واحدة من الإشكالات قضية الديسكلوجر، قضية الإفصاح. أصلا مش اللي يمنع، إحنا الآن السوق الموازي، تعرف الآن عندنا سوق تداول، نعم. السوق الرئيسي موجود من مدة طويلة، هيئة سوق المال مشكورة دشنت قبل سنتين ونص السوق الموازي. السوق الموازي إجراءات الطرح سهلة جدا، وهي تستهدف المجموعات العائلية، بينما مع الأسف الآن الشركات اللي دخلت السوق الموازي لا تكاد تكون إلا 10 شركات، بالرغم أن الشركات اللي دخلت السوق الموازي ما شاء الله في معظمها تضاعفت ثروات يعني المؤسسين اللي دخلوها. العائق الرئيسي أمام المجموعات العائلية في أنها تدخل السوق الموازي كمثال، من أهم العوائق قضية الديسكلوجر، قضية الإفصاح، صح. وهي قضية نفسية.
جميل.
يعني أنا مثلا شريت عقار، كم عندي؟
كم ثروتك؟
كم ثروتي؟ كيف أتخذ القرار؟ بيجيني بكرة أحد يتفلسف علي، بكرة أحد يقولي لا تشتغل لا تسوي. هي قضية أوهام. فكر. إيه، هي قضية صحيح. أوهام، يعني هي ليست قضية صحيحة. هو شيء الإنسان عدو ما جهل، أو الشيء دي ما جربه، ومثل ما يسمونه الأمريكان الكومفورت زون، يعني البيئة اللي الواحد يرتاح لها. أنا مرتاح العملي أسوي أجي بكرة أحد، وناتج أيضا من ضعف في الوعي. فهو مثلا ما تقول له شركة بتطرح مثلا، أو بلاش الطرح، أو حتى بتسوي حوكمة اللي هي على إدخال عضو مستقل، يعني كلمة دائما نسمع دائما نسمعها. صحيح صحيح. يعني بيجون يعلمونا شغلنا، أنا أفهم هو ليست القضية أن أحد يعلمك شغلك. وبعدين أول شيء مو بعيب أن الشخص يقول أن أحد يعلمني شغلي. الإنسان اليوم اللي يقول أنا أعلم هو اليوم اللي الإنسان حكم على نفسه بالجهل. صحيح. لا، أنا بالعكس، أنا أجيب أطراف آخرين يأكدون لي أن شغلي صحيح، أو أتأكد أني أنا على الطريق الصحيح. فجوابا على سؤالك، هو مقاومة طبيعية في قضية أنه جانب الإفصاح، في حين إن الإفصاح لو فكر فيها الشخص تجد الشيء اللي تظنك ما تبغى تفصح عنه كل الناس عارفين عنه.
أنا أذكر واحد من البيوت التجارية الكبيرة كان يتكلم، نعم. يقول إنه لما طرحنا شركتنا وصارت شركة مساهمة، فأعلننا الميزانية في الجرائد، فدقوا علينا بعض خواتي يقول ما شاء الله عندكم 200 مليون فهذا واحدة من الإشكاليات فعلا اللي تواجهها.
يعني واحد عنده عقارات وعنده فلوس، ومعروف بيته وين ساكن، معروف سيارته، معروف تاريخه مشكان، معروف كثير من العقارات اللي عنده. يعني الناس ما تدري انك انت عندك ثروة، لا تدري. صحيح انك ما تدري عن ارقام وعن الشمل، لكن في عملية تخوف ما لها اساس اذا الشخص صار. كيف تعالج قضية سؤالك في البداية عن العضو المستقل؟ العضو المستقل من اهم الاشياء وأكثر الأشياء حساسية، كيف تختار العضو المستقل خاصة في الدورة الأولى المجموعة العائلية؟
في الدورة الأولى
أول مرة هذه مجموعة عائلية اقتنعت، افترض الناس حضروا عندنا ولا سمعوا كلامنا أو كلام غيرنا يطرحوا، خلاص قالك والله أنا أبغى أرتبها، كيف أبدأ؟ تبدأ بحاجتين، تختار عنصر مثل ما سماه الله سبحانه وتعالى القوي الأمين، وتختار عنصر لا يكون بعيد عنك فما تثق فيه وما بينك وبينه تجانس، ولا يكون شخص تمون عليه الميانة الكاملة اللي كأنه واحد من العائلة
فتفرض عليه
يصير كنا ما سوينا شيء. تختار شخص تثق فيه وتحترمه، ويثق فيك ويحترمك، وفي نفس الوقت ما بينك وبينه درجة الميانة، بمعنى يقدر يقول لك لا وما تزعل منه، ويكون عنده الجرأة يقول لك لا أو عندي رأي آخر يختلف عن
الجرأة والقوة النظامية والقانونية.
لا ما بعد جينا القوة النظامية. اللي عنده الجرأة، لأن في المجموعات العائلية كثير منها عندهم مجالس إدارة،
نعم.
وعندهم أعضاء، لكن تعال شوف الأعضاء المستقلين، زوج بنته، ولد أخوه، صديقة، ولد صديق كان يعزه، فهو يعامل المالك الرئيسي أو مجلس إدارة يعامل على أنه أبوه، على أنه أخوه، ما يزعله ولا يقول له لا ولا، وحتى لو بيقول له لا أو بيعترض أو بينبه عليه التنبيه الناعم اللي يعني بكيفك إن بغيت تسويها ولا لا. العضو المستقل لا، يحافظ على الأدب، يحافظ على السمت، يحافظ يقدم بالأسلوب الراقي، لكنه يقول كلمة الحق اللي تنفع الكيان اللي أصلا هو تم استقطابه من شأنه. فاختيار العضو المستقل في الدورة الأولى للمجموعة العائلية هو قرار مهم وحساس جدا، ومن وفقوا في استقطاب أعضاء مستقلين في البداية هم بإذن الله من قادوا شركاتهم ومجموعاتهم إلى النجاح والاستدامة.
أنا أذكر من الأشياء اللي استفدتها أنا شخصيا حقيقة، وكان حتى كثير من العموم في شباب الأعمال، اللقاءات اللي كانت في الغرفة التجارية.
نعم.
لكثير من الأسر التجارية المرموقة واللي بعضها طرح في سوق المال وكان نجاحات كبيرة جدا. وش قصص النجاح وش قصص الإخفاق؟ ودنا ناخذ قصة هنا وقصة هنا بحيث يعني تكون مفائدة لنا.
طيب خلنا نبدأ ببعض قصص الإخفاق وعشان نختمها بالنجاح فنكون إن شاء الله. لا، قصص الإخفاق يا أخواني، خلنا نضرب مثال في غير المجموعات العائلية أو حتى في يعني أو غير المجموعات العقارية. يحدثني زملاء لي في وزارة التجارة وكذا، مثلا بعض البيوتات التجارية الكبيرة اللي حتى ما حولوا نشاطهم، يعني كان نشاطهم مؤسسة فردية، يعني توفي رغم أنها صارت يعني كيانات مليارية وتوظف ألوف وكيانات كبيرة وعناصر هامة في الاقتصاد الوطني، وكانت مؤسسة فردية. فتعرف نظام المؤسسة الفردية كل شيء يرتبط بشخص،
بالمدير العام
المؤسس. فاختار الله أمانة هذا الشخص، خلاص لا وكالات تشتغل ولا سجلات شغالة وكلش واقف، وعلى ما تحصر الثروة وعلى ما تنهي هالأمور وعلى ما تدخل في، خاصة ما شاء الله كلما كبرت الثروات وتنوعت وما كان في ذاك التوثيق الكامل تأخذ المسألة وقت. فكانت كان عندهم مصانع، فطبعا أكيد أنها صارت تحت الحراسة القضائية فمسكرة بالشمع الأحمر. فيحدثني صديق أنه لما انتهت الإجراءات القضائية وفتحنا المصانع، لقينا خطوط الإنتاج يعني علبة المشروب الغازي مثلا أو العصير اللي كانتها مفتوحة، يعني تجد يعني منظر تراجيدي مأساوي نتيجة الضرر. طيب وين الموظفين اللي كانوا يشتغلون؟ وين اللي كانوا يشترون أو يبيعون؟ المنشأة هذه كم مديونيات الموردين اللي كانت لهم أو الناس اللي كانوا مستر، يعني ضرر وفساد كبير. هنا لعلي أيضا أستطرد ونعزز على جانب أخلاقي جانب ديني وهو مهم في ثقافة مجتمعنا. المجموعة التجارية يا جماعة الخير لا ينظر لها إلى أنها لجلب المال وتنميته فقط. الاستثمار التجاري الحلال هو استثمار تطوعي، هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو كائن إلا كان له به أجر، حتى لو كان فاتح مزرعة ويبيع ويتاجر
ويترزق الله.
فبالتالي اللي عنده مثلا مؤسسة فيها 10 ولا 20 ولا 30 موظف بأسرهم، الموردين اللي يبيعون للمؤسسة، اللي الزبائن اللي يشترون منها، الأجهزة الحكومية اللي تشرف عليها، يعني إحنا لو ما كان فيه أنشطة مثلا تجارية جديدة ما فتحت برضو هيئات ومؤسسات كثيرة. غير كذا أنه في الغالب أنه بموجب النظام المؤسسات التجارية يدفعون إلى الزكاة والدخل وكذا أموال، فتجدها منظومة متكاملة. فالحفاظ على الكيان العائلي هو عمل خيري، هو بحد ذاته. ما بعد جينا للصدقات اللي الحمد لله مجتمعنا يعني يقوم بها بشكل جيد. فقصص الإخفاقات تأمل أنه هذه الكيانات أو هذا المصنع أو هذه التجارة حينما تتوقف فجأة، شوف حجم الضرر،
حجم بيوت حتسكر والوظائف،
هذا غير نقص الثروة اللي بيكون للأبناء. بالمقابل تعال إلى بيوت تجارية ما شاء الله عندنا وصلت إلى الجيل الثالث والجيل الرابع، ولعلنا نذكرهم بالأسماء اللي هم أعلنوا عن أنفسهم: تعال إلى مجموعة المهيدب، تعال إلى الزامل، تعال إلى الإخوان في عائلة العقيل المكرمة، أصحاب مكتب الجرير وغيرهم كثير اللي الآن موجود. الشيخ سليمان الراجحي بتجربته الرائدة اللي الحقيقة لم تأخذ حقها الإعلامي خارجيا، شخص يعني ينسلخ من ماله في حياته الله يعطيه طولة العمر وحسن العمل، وعنده ما شاء الله من الأولاد الشيء الكثير وداخل في صناعات وتجارات كثيرة قسمها بشكل جيد، والمجموعات اللي قسمها ما شاء الله حوكمة، يعني تم عمل لها حوكمة جيد. فإذا كان الشيخ سليمان الراجحي على عظم الثروة وعلى كبرها وعلى تنوعها قام بهذا العمل الجيد، أعتقد أنه أي مجموعة عائلية عندها أي نشاط قادرة أنها تعمل عملية حوكمة تناسبها بشكل جيد. الدولة تحث بشكل كبير وسهلت الأمور كثيرا للمجموعات العائلية أنها ترتب وتطور أنفسها وقدمتها الحوافز.
وهذه نقطة دكتور مهمة جدا، يعني ترى كلامك حقيقة يثير كثير من الاهتمام خصوصا على السرعة، ويجيب لنا النقطة المهمة جدا اللي هي أنا ببدأ وش خارطة الطريق.
خارطة الطريق الحقيقة تبدأ أولا بالاقتناع، يعني أولا الاقتناع يجي من ناحيتين، إما أن يكون صاحب الشأن تولد عندها الاقتناع، يعني يبدأ بقضية الاقتناع، أو أنه مثل حضور مثل هذه المجالس المباركة، الحضور الافتراضيين أو الحضور الموجودين من هو قريب من مجموعة عائلية، أن يقوم بهذا الدور بدور إقناع متخذ القرار في المجموعة العائلية بضرورة التغيير.
وهذا واحد من الإشكاليات، أنه أنا من الجيل الثاني وشو أقنع الجيل الأول خلنا نتغير.
نعم، من ضمن الأشياء تدعو لمثل هالمناسبات أو تقدم لها مجموعة من المواد أو أنك توصي أحد، لأنه مثل ما قلنا الدخول، يعني أنا أعمل في المجموعات العائلية من عام 2003 تقريبا، يعني الآن 18 سنة، من ولي زملاء ومعارف كثر، ويعني معظم اللي يعملون في قطاع المجموعات العائلية بيني وبينهم صلة، فبيننا أحاديث. لا يعمل في المجموعة العائلية أحد إلا ويشعر بأنه العمل مع المجموعة العائلية عمل جميل ومحبب لسبب رئيسي، أنه في إصلاح ذات بين، فيها تعزيز لصلة الأرحام، فيه ربط بين العمل في المجموعة العائلية وبين القيم التي يقدرها المجتمع، اللي هي قيم مستمدة من ديننا ومن عقيدتنا. فالسعي، ومر علي ناس كثر بعد هاللقاءات أو مثلها أو عن طريق التواصل، تجد ناس عنده والله عارف فلان، ولا عارف مثلا أهل زوجتي، ولا أهلي، ولا الوالد، ولا قريب، والله نبي نقنعهم، هل ممكن تجون؟ هل ممكن مثلا لو سوينا بينكم بينهم لقاء، هل تعرف أحد ممكن يقنعهم؟ ترى هو يسمع من فلان أو كذا. فقضية أنه صعب أنه يقنع، لكنك بإمكانك إدخال عنصر نرجع مرة ثانية للأعضاء المستقلين. صحيح. شخص ما له مصلحة، إن هو أعطاك النصيحة إنك تعمل وإنك تقوم بالتغير، وهو ما يرجو من وراء هالكلام هذا الشيء إلا أنك أنت يصلح حال هذه المجموعة لأنها إضافة للاقتصاد. في النقطة الأولى هو الاقتناع.
هل أوقف عن النقطة هذه بضيف دكتور؟ هل تعتقد أنه الآن في وضع التغييرات الاقتصادية، وضع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني وغيرها، نعم، أعتقد أن هذه، هل تعتقد أنه هل هي فعلا محرك كبير للتغيير وللحوكمة للمنشآت العقارية؟
نعم،
يعني سابقا مثلا كان لو جينا مثلا للرسوم آدر البيضاء هي عبارة عن بوش، أنه نعم، شغل اكتناس سابقا وخلاص، لا بد، نعم، أنه يكون في تطوير.
بلا شك، اولا المتغيرات الاقتصاديه قبل ما نجي العقاريه وضعها اشد في قضيه الضروره والحاجه للحوكمه، لكن كل منشاه اقتصادي حتى غير منشات العقاريه يجب ان تتغير مع التغيرات التي سبقت وصاحبت وستستمر مع رؤيه 2030 ومتغيراتها. اولا تكلفه البزنس عندنا اختلفت، يعني النموذج التشغيلي للاعمال اختلف. المملكه العربيه السعوديه كانت لسنوات طويله تعتمد على الدعم الحكومي لمدخلات الاعمال، يعني البنزين مدعوم، الديزل مدعوم، تعرفه الطاقه مدعومه، والعماله تكلفتها رخيصه مدعومة كثير. صح. فبالتالي أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي في الغالب أنه بيحقق ربح. الآن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن الاعتماد على الدولة في كل هذه الأمور، فبالتالي لن يستمر في جميع الأعمال الصناعية أو التجارية أو الخدمية إلا بالتنافس. إذا أنك فقط يعتمد نشاطك على أنه المدخلات مدعومة وأن العمالة تكلفتها منخفضة، فلن تستطيع، لن يكون العمل هذا مستدام. هذا في كل الأنشطة.
صحيح.
المتغير الثاني في المنشأة في الصناعة العقارية متغير رئيسي اللي هو قضية الرسوم، فوصية الفقيد رحمه الله اللي يقول لأولاده الأرض كل ما طقتها الشمس زاد سعر، هذا الكلام
انتهى،
هذا الكلام انتهى. الأمر الثاني، الأمر الثاني وهو الأهم، التطوير العقاري الآن في العالمين وفي المملكة ما عاد هو مثل الأول، مخطط وقطع وبع وخلاص، وهو بيمشي نفسه. إذا لم يكن المنتج العقاري مدروس، التخطيط الحضري فيه مقدم بشكل كامل، خدمات فيه متكاملة، هل فعلا أنت بتضع المنتج الصح للعميل الصح في الوقت الصح في المكان الصح ولا لا؟ وهذا الكلام علم، هذا الكلام ما عنده المسألة سواليف ولا بالنظر ولا بالخرص. فبالتالي وتحويل السلعة العقارية بالذات الأراضي البيضاء إنك تبيعها ما عاد تلقى لها مشتري الآن بسهولة، واللي اضطروا يبيعون في الغالب يعني يضطر يبيع بأبخس الأثمان ويتنازل ويتنازل عن قدر كبير. فالمنشأة العقارية أو الكيان العقاري يمر بتحديات مضاعفة نحو التغيير.
جميل. إذا حنا نجي لخط الطريق الأولى اللي هي القناعة وتغيير القناعات.
نعم.
الثانية؟
الثانية استقطاب العضو المستقل. يعني أنا أعرف مثلا الشيخ سليمان الراجحي مثلا، أعرف مجموعة كبيرة من اللي الله يمد في عمره على طاعته، مجموعة كبيرة يعني استقطبهم رحمه الله، حفظه الله ووفقه، وفترة طويلة. يعني مشروع الشيخ سليمان تراه مشروع طويل، يعني مشروع طويل، واشتغل عليه الله يعني يحفظه وقت طويل، واستقطب فيه كفاءات كثيرة جدا، وعقد معها اجتماعات ترتيبات. طبعا بحكم يعني بحكم ما شاء الله يعني كبر الثروة وتنوعها، فاستقطاب العنصر المستقل للمستشار اللي يساعد صاحب الشأن في المنشأة نحو رسم خارطة التغيير. والطرق الحمد لله كثيرة. بالمناسبة نحن لم نذكر من المحفزات، احنا ذكرنا السوق الموازي. طيب اللي ما يبغى يطرح شركته أو نشاطه في للتداول، مو شرط الآن اللي يعرف مثلا، لو قلنا قبل 20 سنة و15 سنة اللي بيسوي شركة مساهمة مقفلة، كم كانت الإجراءات تأخذ؟
طويلة جدا.
وكم كانت الشروط أصلا؟ لازم رأس المال بشكل معين وعدل المؤسسي. والآن ما شاء الله وزارة التجارة يعني في معايير التنافسية يعني بلغنا ما شاء الله يعني أرقام ما يتصورها الواحد. السجل التجاري في 3 دقائق، الشركة يعني أصبح الآن مكنوك أنك تسوي شركة مساهمة من مؤسس واحد.
نعم.
يعني شركة الفرد الواحد، يعني حتى اللي تقول ما أبغى شريك معي، خلاص أنت نفسك حول نشاطك هذا إلى شركة. يعني صحيح. يعني ما في أكثر من كذا تسهيلات تساعد المجموعة العائلية أنها ترتب أمورها. فالمستشار المستقل بيفتح لك آفاق وبيعطيك حلول وتبدأ فيها واحدة واحدة. أخي لا تطرح شركتك، ابدأ خلها شركة الشخص الواحد في البداية، بعدين ابدا وزع انصبه، بعدين ابدا تسوي يعني شيئا فشيء، لان الوضع يختلف. اخوك مهندس بندر ايضا بحكم حجم الثروه صحيح. وبحكم طبيعه العائله، ذكرت لك عائله من شخص، الشخص هذا اولاده موجودين ولا لا، هم معه في النشاط ولا لا. احيانا بعضهم وصل الى قناعه، وله عيب ترى بالمناسبه، انه خلاص تكون مجموعه، الحل الا يدخلون في الاداره نهائي،
كل افراد العائله
في بعض الحالات. نعم
صحيح.
في بعض الحالات بعضهم يصلح وبعضهم ما يصلح، لكن العائلة لا تستطيع أن تتخذ القرار بأن اللي يصلح يبقى، فتتخذ بوليسي سياسة ما يدخل في العائلة أحد في الإدارة مثلا. أحيانا العائلة تكون عبارة عن يعني شراكات عائلية، يعني عائلة وعائلة وبينهم نسب وبينهم، أحيانا العائلة الأب متزوج من أكثر من، فكل حالة لها يعني. لذلك جيد أن المستشار المستقل في الدورة الأولى يكون أيضا عنده البعد الاجتماعي، يعرف يعني يكون هو يعني بمثابة العنصر المحايد الآمن لجميع الستيك هولدر، يعني جميع العناصر اللي موجودة في العائلة ترجع له.
خطوة الأولى قناعات، خطوة الثانية عضو مستقل، خطوة الثالثة
احنا لا نسمي في البداية عضو مستقل، خلنا نقول مستشار مستقل، سواء كان مستشار محتسب إذا لقيت هذا الأفضل، أو أنه يكون مستشار يعني تستقطبه به.
هذا جميل دكتور، في مستشاري مستقل
بلا شك.
وين حصل وزارة التجارة؟ هل تقدم عندها مركز يقدم خدماتها، أو ممكن الواحد على الأقل توجه مثلا؟
في الغالب انه سيبدأ من دائرة علاقات العائلة، قد يكون ابن، صديق للابن، صديق للأخ، زوج البنت، صديق للمؤسس او من الجيل المؤسس. في الغالب احنا يعني البيوت العائلات هي جزء من المجتمع، يعني فيه لهم خدمات من اللي احسنوا لهم، من اللي هم يثقون فيهم، وهم كثر. يعني في البداية سيبدأ الموضوع بشخص دخوله ليس لمطمع مادي، حتى لو كان بينه وبينها أجر. هو ما جاك لأجل الاتفاق المادي المحدود، هو جاك في البداية بيحطك على الطريق الصحيح. المهم أنه شخص أيا كان شخص يساعدك كيف تتخذ الخطوة الأولى. وقد تبدأ القضية بأنه يفتح، ترى معظم أو كثير من المجموعات العائلية لا تعرف مثلا المتغيرات النظامية اللي سهلت الموضوع، لا يعرف من الشركات المدرجة اللي ضحكوا على الناس وباعوا أسهمهم بكذا، ولا أنه اسم العائلة بكرة بيهتز. يعني معلوماته في المتغيرات النظامية معلومات محدودة، ما هو مدرك إلى قصص النجاح وقصص الفشل، ما هو عارف الشركات العائلية اللي رتبت أعمالها الأشياء اللي حصلتها واللي رتبتها، ما يعرف مثلا دور العضو المستقل وش فيه. يعني أذكر الشيخ سليمان المهيدي أبو مصعب وأبعث له تحية وسلام، كنا معه في ديوانية من ديوانيات ريادة الأعمال، فذكر هو بنفسه الله يحفظه عن لما أدخلوا أعضاء مستقلين، فكان يقول حنا الحمد لله عائلة وبيننا لحمة، بس يقول حنا يعني صوت واحد وفكر واحد. فيقول لما أدخلنا عضو مستقل حتى قعدتنا في اجتماع المجلس اختلفت،
صار شويه
يعني يقول انا قاعد مع عيالي واخواني وعيال اخوي، يعني لما يجينا عضو مستقل وحنا مستقطبين يعني. فيقول الله يعني يحفظه حتى قعدتنا في الاجتماع اختلفت، فصار الاجتماع له يعني رتم معين، له طريقه معينه. هذا اللي احنا نعنيه بالحوكمه، يعني ليس معناه ان العائله ما راح تدير عملها ولا ابناء العائله بيطلعون، لكن تعاملك مع العمل اللي انت تعمله بتتعامل معه بطريقه جديده،
صحيح،
بطريقة تجعل هذا العمل مستدام بما يعود بالخير لك وللأجيال من بعدك.
إذن بعد العضو المستقل،
بعد المستشار المستقل بيرسم لك خارطة الطريق،
جميل.
بيرسم لك خارطة الطريق وبعد كذا تنتقل إلى مرحلة التنفيذ. وإذا وفقت بالمستشار الكفؤ في الغالب أنه بيصمم لك الحل يناسب هذه المجموعة العائلية، بيجلس معك مع المجموعة مع المؤسسين، بيفترض بأي طريقة بيبدأ، حسب ظروفه، حسب أعمالها، حسب تركيبتها الاجتماعية، يعني بيدرس الموضوع من جميع حالاته، وبيقدم وبيقدم الوصفة المناسبة.
أنا أذكر من أحد المجموعات التجارية الكبيرة كنت أسولف مع صديق لي أحد أبنائهم، فأقول ما شاء الله أنتم يعني استطعتوا أنكم تديرون الجيل الثاني. قال لا إحنا متأخرين شوي، المجموعة فلانية والآباء موجودين بصحة وعافية وفعالين تماما، نقلوا الصلاحيات للجيل الثاني 100%.
نعم،
وصاروا هم فقط، يمكن هم صاروا هم أعضاء على قولهم زي مستقلين. نعم، بدون يوجهوا فالجيل الجديد. يمكن هذه بعد من الأشياء اللي مهمة أن الواحد يساعد الجيل الثاني بحيث أنهم يمسكون الصلاحيات ويبدون يشتغلوا مباشرة.
بلا شك هو مهندس بندر هو في أكثر من طريقة، حسب مثل ما ذكرت لك، حسب طبيعة العائلة وضعها وحجم الثروة والظروف اللي محيط، وفي أكثر من طريقة. يعني مثلا في مجموعة اللي عملنا معها قبل فترة، وهي عبارة عن عائلتين مع بعض، من ضمن المقترحات هذه أول مرة يدخلون أعضاء مستقلين، فاقترحنا لهم أنه يكون في عضو مستقل من خارج العائلة ويكون عضو مستقل من الجيل الثالث في العائلة، بس اللي تنطبق عليه شروط الاستقلال. يعني هم متعودين مجالسهم يديرها أصحابها، فكان اقتراحنا في البداية جيب عنصرين مستقلين، واحد من برا ما ينتمي للعائلة لا من قريب ولا من بعيد، وتعال الجيل الثالث العضو المستقل هذا بيشكل لجنة وآليات يرشح من، يعني بيدرس السيرة الذاتية للجيل الثالث كاملة، وبيقدم من منهم يصلح أنه يدخل في مجلس إدارة المجموعة العائلية، فتتحول المجموعة العائلية بدل ما كانت 100% العائلة اللي تديرها أو العائلتين اللي تديرها، لا، أن يكون في عضو من برا وعضو من أبنائهم، حتى ما تصير عملية التغيير عملية مفاجئة. بن داود أصحاب أسواق بن داود في تمت استضافته في ملتقى الشركات العائلية في الدمام العام الماضي، فقال من الكلمات الجميلة في واحد من أنشطتهم ما عاد يحضرني، وإن شاء الله تعالى أنه أظنها مسجلة اللقاء، فقال حنا بعنا أو أدخلنا معنا شريك استراتيجي في واحدة من أنشطتنا ب 25 أو 30% نسبة. فكان من الكلمات الجميلة، وهو من الجيل الثاني بالمناسبة، فكان يقول حنا أدخلنا معنا الشريك هذا حتى نحن مو بغرض أن احنا نبيع أو أن نحصل سيولة أو أن البزنس عندنا محتاج، لكن حنا نبغى ندرب أنفسنا كيف نتعامل، يعني حنا كيف نرتب العلاقة مع العمل، نقول ها الآن معنا شريك آخر، فإحنا نظرتنا أو تعاملنا مع العمل ينبغي أن نؤطره، نحوكمه بشكل جيد. هذه فكرة الحوكمة. من استطاع حوكمة عمله بدون إدخال شريك فالحمد لله خير ونعمة، وليس بالضرورة أنه يطرح يعني يدخل مع يعني يدخل في الملكية مع أحد، سواء لو كانت شراكات ومساهمة مقفلة أو يدخلها في السوق، المهم أن حوكمة. لكن أثبتت التجارب أنه طرح الشركات في الأسواق المالية بتعزز وتسرع من حوكمة العمل. وبما أننا تناولنا موضوع الطرح، ألفت النظر فقط لماذا يتم التشجيع على طرح الشركات في الأسواق المالية، المجموعات العائلية، هي الاستدامة من ناحية، وفي عامل آخر في المجموعات العائلية لما تتحول الثروة إلى الأجيال الأخرى، ظروف الورثة أو المستفيدين تختلف، منهم الله منعم عليه وعند السيولة، منهم توا في شبابه بالعكس جيد أنه ثروته تكون في مأمن، يعني ما تكون تحت يده في تصرف، لكن فيه من الأبناء أو من الورثة من هو بحاجة إلى تحويل جزء من هذه الثروة إلى سيولة مالية. فإذا ما وفرت موضوع طرح المجموعة التجارية أو بعض أجزائها في الأسواق المالية، حرمت المستفيدين من تحويلها إلى سيولة مالية حسب حاجتهم، أو قد يضطر في سبيل تحويل ملكيته إلى سيولة مالية إلى أنه يبيع يعني بسعر مثلا غير جيد أو غير مناسب.
ممتاز. أنا شاكر مقدر، جزاك الله خير، اللقاء كان ممتع وجميل، والخارطة الطريق حقيقة من ثلاث عناصر مفيدة وجيدة، وحقيقة كان يعني نقاط ثرية جدا. شاكر مقدر وقتك يا دكتور.
الله يسلمك،
ويعطيك العافية.
أنا اللي حقيقة أشكرك أولا، وأشكر منصة عقاريون، المنصة المميزة، وأشكركم على هالمبادرة وعلى العمل، وأشكر الحضور الكريم معنا في القاعة واللي تابعنا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، ونسأل الله أن يكون في هذا الطرح الخير والبركة، وأن نجد المجموعات العائلية العقارية وغير العقارية تزيد إن شاء الله تعالى من إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتحافظ على لحمتها واستدامتها. يعطيكم العافية.
شكرا.